أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المانع الثاني المتصور في المقام، قيل أن زرع الأعضاء فيه تغيير لخلق الله تعالى، وقد نهي عنه بنص الآية الشريفة: ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم، إذن من فعل الشيطان وأمره، ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذن زرع الأعضاء فيه تغيير لخلقة الله، وهذا التغيير من أمر الشيطان وهو منهي عنه صغرى وكبرى. إذن لكن يمكن أن نرد عليه بأنه يجاب نقضا وحلا. أما نقضا فبأمور: ألف، موارد عديدة أجازها الشارع وهي من التغيير في خلق الله، بل جعلها من السنن والمستحبات كالختان وإزالة الشعر مثلا، ودلت الروايات أيضا على جواز وصل الشعر بشعر غير الإنسان على الأقل، بل بالإنسان، بعض الروايات بالإنسان أيضا ربما، كما في مصححة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه وآله للماشطة: ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. فإذا الموارد عديدة وردت الرخصة بل الاستحباب. أليس الختان تغيير لخلق الله مثلا، حلق الشعر مثلا، وكلها جائزة. فإذا هذا ألف من النقوض. باء، إن خلق الله، لو أردنا أن نأخذ بكلامكم، أعم من الإنسان، صح، فتشمل الحيوان والنبات، فهل يقال إن قطع الأشجار مثلا أو تغيير جنس الفاكهة محرمون باعتبار التغيير في خلق الله؟ ولا يوجد في الآية تخصيص خلق الله بالإنسان، مطلق خلق الله. ونحن نرى أيضا عملية التغيير في خلق الله سواء على مستوى النبات مثلا لا بأس به. باء، جيم من النقض أيضا: ارتكاز المتشرعة وسيرتهم على قبول هذا الأمر كتركيب رجل صناعية مثلا أو يد صناعية بدل المقطوعة أو المشلولة، ولا يعدونه تغييرا محرما. فإذن على مستوى النقض رأينا أن هذا المانع المتصور مردود. وأما حلا، يعني على مستوى ماذا حلا؟ يعني مستوى فهم الآية، وهل هو ينطبق على هذا المورد أم لا. وأما حلا فلأن المنهي عنه هو البتك، وليبتكن وهو لغة القطع، لكن يستعمل في قطع خاص وهو قطع أعضاء البدن والشعر. فالمنهي عنه هو البتك على نحو التشريع هذا، بغير ما أنزل الله تعالى، وهو ما كانت العرب تفعله في الجاهلية هذا. ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله فليبتكن آذان الأنعام. إذن هذا التشريع الذي جاءوا به بغير ما أنزل الله هذا هو البتك أو القطع المنهي عنه. ومذكور وقد صرحت به الآية الشريفة هذا البتك المنهي عنه المؤدي إلى التغيير في خلق الله، ما جعل الله في آية أخرى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال الصدوق في شرح ذلك: وقد روي أن البحيرة هي الناقة إذا أنتجت 5 أبطن، فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوه، وكانت حراما على النساء والرجال لحمها ولبنها. تشريعات بغير ما أنزل الله هذا هو التغيير في خلق الله أو البتك المنهي عنه. وإذا ماتت حلت للنساء دون الرجال، هكذا كانوا من عاداتهم وتشريعاتهم. إذن لا مانع من القطع إذا كان لغرض عقلائي أو شرعي، فإنه ليس من التغيير المحرم كإشعار البدن مثلا لتكون هديا، أليس فيه شق وفيه قطع وفيه بتك؟ ومع ذلك من شعائر الله، فقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم للآية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قال ومن الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم أشعرها أي قطع سنامها ليعلم الناس أنه هدي فلا يتعرض لها أحد، وإنما سميت الشعائر لتشعر الناس بها فيعرفونها. فإذن نريد بهذا أن القطع إذن المنهي عنه والذي اعتبر تغييرا في خلق الله هو هذا القطع الذي كانوا يشرعونه من عندهم بغير ما أنزل الله تعالى، ليس مطلق القطع ولا مطلق التغيير، بدليل أنه موجود هذا الشعائر يقطع سنام البدنة للإشعار بأنها هدي، وهو من شعائر الحج ومن شعائر الله. فالصحيح إذن أن تغيير خلق الله المنهي عنه لا يراد به مطلق التغيير، وإنما يراد به الخروج، عدة تفاسير، الخروج عما أودعه الله تعالى من الفطرة السليمة، أو الخروج عما يريده الله تعالى من خلقه من تشريعات بأوامره ونواهيه. لذلك فسر وليغيرن أمر الله في بعض الروايات دين الله، وفي روايات أخرى فطرة الله، وفي روايات أخرى أمر الله. على أي حال، مختصر الكلام أن الآية إذن أجنبية عن محل البحث، ولا تصلح أن تكون مانعا من عملية زرع الأعضاء. فالعملية إلى الآن نتيجة هذه المقدمة من البحث أن المقتضي موجود والمانع المتصور مفقود. فإذن من حيث المبدأ بحسب العنوان الأولي في الجملة زرع الأعضاء ممكن لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. فالنتيجة إذن إلى الآن، وقلنا على مستوى الكلام الإجمالي، عدم وجود مانع من عملية زرع الأعضاء في الجملة. إذن أين الإشكال؟ إشكال تقول في التفاصيل. نعم أشكل، نعم أشكل على العملية بالعنوان الثانوي من عدة جهات. من هنا تبدأ المشكلة وتبدأ البحث، ولا على مستوى الإجمال لا، من عدة جهات. إذن ألف نفس العملية، نفس عملية زرع الأعضاء بها مشكلة. كيف؟ لاستلزامها أمورا محرمة كلمس الأجنبي مثلا والنظر إلى العورة وغير ذلك، وهذه الحرمة قد تجاوزناها إذن بالعناوين الثانوية المبيحة في المطلب الأول من القسم الأول الذي تقدم أول البحث. القسم الأول كان عن التلقيح الصناعي، كان أول مطلب فيه هو أنه نعالج هذه الأمور الملازمة لعملية التلقيح. إذا ما عالجناها معنى عملية التلقيح أساسا محرمة، لأن يلزم منها اطلاع العورة، لمس الأجنبية، نظر إلى أجزاء لا تحل إلى آخره. هاي عالجناها قلنا بالعناوين الثانوية المبيحة. فإذن هذا ألف المشكلة تجاوزناه. باء من جهات المشكلة مانح العضو، أيضا مشكلة علينا أو مشاكل نعالج. مانح العضو المتبرع أو أي شيء آخر من جهة لزوم الضرر عليه إن كان حيا، وعدم ملكيته لأعضائه. كلام، هل هو مالك لأعضاء حتى يتبرع أو يعطي أو يمنح عضوا؟ مشكلة تحتاج إلى علاج. بعد ومن جهة لزوم دفن القطعة المبانة منه، إذا أراد يتبرع بيد برجل بأي جزء، خذ قطعة مبالية يجب دفنه، فكيف ساغ لك إذن أن تستعملها أو إعادتها إلى بدنه ونحو ذلك؟ هذا إن كان حيا إذن. وإن كان المانح ميتا فللزوم المثلة المحرمة أو حرمة بيع الميتة وغير ذلك. إذن هذه كلها مشاكل تحتاج إلى علاج. هاي ضمن سميناها ضمن مانح العضو، سواء كان حيا أو ميتا فيه مشاكل تحتاج إلى علاج. جيم تجاه الآخر من المشكلة، المستفيد من العضو من حيث نجاسة القطعة المبانة، كيف يركب قطعة نجس ونحو ذلك من المشاكل. بعد مثلا في المستفيد وفي خصوص، يعني كلامنا عن زرع الأعضاء التناسلية، هنا مشكلة خاصة في الأعضاء التناسلية، كيف تزرع مبيضين للمرأة، كيف تزرع خصيتين؟ والطب يقول أن المبيض لما ينقل من مرأة إلى مرأة هو بيوضه فيه، فهذه البيوض حتى لو نقلنا المبيض إلى المرأة الأخرى هي بيوض تلك المرأة الأولى، وتترتب عليها أحكام تلك المرأة. فبغض النظر عن المشاكل في أصل زرع الأعضاء بشكل عام، توجد مشاكل في زرع الأعضاء التناسلية خاصة، المبيض والخصية، كذلك الخصية فيها الخلايا المولدة للحياة من أول، يعني الحياة من الأولية إذا صح التعبير. فيشكل إذن من حيث بقاء تبعية المني والبيوض لمن أخذت منه على ما قيل. فإذن جوانب عديدة لمشكلة زرع الأعضاء، مشكلة في نفس العملية، وهي راح نغلق بابها لأن عالجناها أصلا بالعناوين الثانوية. مشكلة من جهة مانح العضو، يلزم ضرر، يلزم هلاك وتلفه، ما يصير يتبرع بقلبه مثلا، برئتيه، بكليتيه، بماذا وهكذا. هذا إذن ذلك قلنا هذا على نحو الإجمال، بل على نحو العناوين فقط، فينبغي البحث في التفاصيل. ويحسن قبل الدخول في البحث تحقيق مطلب عن بل مطلبين، مطلب الأول عن ملكية الإنسان لأعضائه، ألا بتمهد لنا بشيء من هذا؟ هو الإنسان يملك أعضاء حتى يتبرع بها بغض النظر عن المشاكل التي قلتها. ثانيا مطلب الثاني نحرر أيضا باعتبار له مدخلية في النتيجة، جواز قطع العضو، هل يجوز قطع العضو من الحي أو من الميت على التفصيل. فالآن إذن الكلام في المطلب الأول وهو ملكية الإنسان لأعضائه. لا شك، كلام ما يحتاج إلى بيان كثير، نقرأه قراءة. لا شك لدى العقلاء أن للإنسان سلطة على نفسه وأعضائه، يتصرف أحدهم فيها بما يشاء في غير ما نهي عنه طبعا، كقتل النفس والإضرار بها. وقد بنى الشارع المقدس، إذا احتاجت إلى دليل نأتي لك بدليل، وإن كان العقلاء تبانون على ذلك، وقد بنى الشارع المقدس على هذه السلطنة، كما في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه مسلم أن للمؤمنين وللناس ولاية على أنفسهم وسلطنة على أنفسهم، لكنه يريد أن يقول أن ولاية النبي والمعصوم على الناس أولى من ولايتهم على أنفسهم. فهذه الآية إذن دليل على أن الناس كل واحد منهم ولي على نفسه وله سلطنة على نفسه. فقوله تعالى التي، هي الآية تقريب الاستدلال بها، التي تسلم بولاية الإنسان على نفسه وتريد أن تثبت أولوية ولاية النبي صلى الله عليه وآله من أي شخص بالولاية على نفسه، وأن ولاية المعصوم أشد وأكد، وأشهد النبي صلى الله عليه وآله أصحابه على ذلك، وأخذ إقرارهم بها حيث استنشدهم في خطبة الغدير المتواترة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقالوا بلى، فإذا مسلم أن للإنسان ولاية على نفسه وسلطة على نفسه. هاي آية يمكن أن نستدل بها على سلطنة الإنسان. وكقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بتقريب: ولا يصح بيع نفسه بأي معنى أريد من البيع هنا إلا إذا كان أمرها موكولا إليه. كيف يبيع نفسه؟ من الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه، كيف يبيع نفسه إذا لم يكن له سلطة على بيعها؟ هذا على مستوى الآيات الكريمة. ومن الأحاديث الشريفة موثقة سماع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. فما دام متجنب إذن قضية فعل يؤدي إلى إذلاله وإهانته، مفوض إليه أموره كلها. ولذا استحق دون غيره الدية والقصاص أزاء أي جناية تجري عليه، أو العفو عن الجاني بما استحق ذلك لأن له سلطة على نفسه، فاستحق الدية واستحق القصاص أو العفو. ولذا أيضا، ولذا يعني ماذا؟ ولذا لأن له سلطة على نفسه لم يجز التصرف في أعضائه إلا بإذنه. هذا معنى له ولاية على نفسه، مهما كان التصرف بسيطا. حتى على مستوى غمز اليد وجدت رواية جيدة تنفع في مقامات عديدة، كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من حديث قال عليه السلام: إن عندنا الجامعة. قلت: أبو بصير، وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش. وضرب بيده إليه مسكين، قال: أتأذن لي يا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداك، إنما أنا لك، فاصنع ما شئت. فغمزني بيده، عصرها، وقال: حتى أرش. هذا مستوى غمز اليد، لم يستطع أن يتصرف في بدن الآخر إلا بإذنه. صحيح نقدر أيضا ننقل هالرواية لما بحث ولاية الفقيه، يعني الإمام عليه السلام لم يستعمل، رغم بالتأكيد له ولاية، بس هاي مرات كلمات نقولها في رواية له ولاية، حتى لو أراد أن يطلق المرأة من زوجها وأراد خلاف نفس أهل البيت سلام الله ورواياتهم، فلا بد أن هاي الذي يقال عن الولاية المطلقة للفقيه وكأنه يمارس دور المعصوم، المعصوم لم يستعمل. على مستوى غمز اليد يقول له: تأذن لي يا أبا محمد؟ خذ له خدمتك، إنما أنا لك، أنا كلي لك. استأذن فغمزه الإمام عليه السلام وقال: حتى أرش. هذا شوف غمز اليد، هذا لو كان من دون إذنك هذا فيه أرش. هكذا يقول صحيفة الجامعة فيها كل شيء. الآن هذا هو المطلب الأول الذي نريد أن نمهد له. العقلاء متبانون على أن للإنسان سلطنة على نفسه، والآيات الشريفة تؤكد ذلك، بل ترسلها إرسال المسلمات لما يقول النبي: أولى بالمؤمنين، يعني مسلم أن الإنسان له ولاية على نفسه، وإنما نريد أن نثبت لكم أولوية ولاية النبي صلى الله عليه وآله والمعصوم. وهكذا الأحاديث الشريفة التي قرأناها. إذن للإنسان سلطنة على أعضائه. واستدل بعض أعلام العصر شيخ المنتظري قدس سره بمفهوم الموافقة والأولوية من قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. قال في كتاب الزكاة شيخ المنتظري يقول: ألسنا مسلمين بأن الناس مسلطون على أموالهم؟ فمن باب أولى الناس مسلطون على أنفسهم. هكذا قرر. قال قدس سره: إن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم سلطنتهم على أنفسهم بطريق أولى بالأولوية، بل يكون ذلك من شؤون هذا. إنما صاروا ناس مسلطون لأجله. سأولا هاي الناس مسلطون على أموالهم، يمكن هذا البحث طارقكم يعني ومتعرض له، أنه لا يوجد مصدر يذكره كحديث شريف، وإن ادعى صاحب الوسائل في موضع ما من الوسائل مجلد 19 صفحة 68 يقول تواتر، لكن لا يوجد مصدر. في بعض مصادر العامة يمكن موجود في سنن الكبرى، سنن الدار قطني، نقله صاحب عوالي اللآلي مرسلا طبعا. الشيخ في الخلاف، في بعض مطالب الخلاف الشيخ الطوسي أرسل أيضا الاستدلال بهذا الحديث، وإلا جوامع الحديث خالية من هذا الحديث، رغم أننا كما تعلمون نستدل بعمومه، وليس حديثا مثلا، لكن مع ذلك نستدل بعمومه، الناس مسلطون على، ولم يثبت أنه حديث حتى نستدل بعمومه، لكن مضمونه صحيح. بهذا النص لم يرد صح، لكنه مضمونه وارد. مثلا روى الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الرجل يكون له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته رغم عند أولاد؟ قال: هو ماله يصنع به ما يشاء. مضمون إذن الناس مسلطون الأمر إلى أن يأتيه الموت. وقوله عليه السلام: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء، يعني مسلطون على ما دام حيا، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. فإذن كمضمون هو صحيح، وربما يعني يغفر له يعني هذا أنه لا سند له ولا كذا، أنه مشهور وتلاقفه الأصحاب جيلا بعد جيل، فيمكن أن يقال بأنه غني. مثل هكذا مشهورات ومتوارترات تكون غنية عن مثلا، إذا أردنا أن نصور له، ولا يوجد في جوامع الحديث حديث بهذا المعنى. المهم أن الشيخ المنتظري استدل بمفهوم الأولوية بهذا الحديث على ما نحن فيه. قال: إن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم سلطنتهم على أنفسهم بطريق أولى. ويمكن تناقش في هذه الأولوية، أقول الأولوية بعيدة عرفا ومتشرعية. لا ممكن أن نقبل ولاية الإنسان على ماله فيتصرف بماله كيف يشاء، لكن لا نقبل بولايته على نفسه ويتصرف كيف يشاء. فأي أولوية هذا؟ أي أولوية من أولوية الناس على أموالهم إذن باب أولى على أنفسهم؟ لا، بعيدة هذه الأولوية أبدا. قد نقبل بولاية الناس على أموالهم ولا نقبل بولاية الله الناس على أنفسهم، لا نعتقد بصحة هذه الأولوية. للقطع بأن مساحة التصرف بالمال أوسع من النفس أكيد، لكن دفاعا عن الشيخ المنتظري قلنا وجها، ولعله قدس سره لاحظ فيها هذه الأولوية جانب النفي للإثبات. يعني شرد ندافع به، نقول أن الشيخ المنتظر أراد هذا، أنه إذا على مستوى المال لا يجوز التصرف إلا بإذنه، فعلى مستوى النفس أولى، لأن حرمة النفس أشد من حرمة المال. فإذا هذه الأولوية لاحظ بها جانب النفي، لم يجوز، مو محل البحث نحن. نحن محل البحث نريد أن نثبت أولوية وسلطنة الإنسان على نفسه. بجانب الإثبات لا، الأولوية بعيدة، لكن في جانب النفي نعم صح، أنه إذا كان التصرف في مال الغير لا يجوز فمن باب أولى في نفس الغير لا يجوز. إذا هذا المعنى أراد من الأولوية ممكن، لكن يصبح أجنبيا عما نحن فيه. نحن نريد أن نثبت سلطنة الإنسان على نفسه، فلذلك قلت دفاعا عن شيخ منتظري، ولعله قدس سره لاحظ فيها هذه الأولوية جانب النفي للإثبات. أي أنه إذا لم يجز التصرف بالمال إلا برضا مالكه فمن باب أولى لا يجوز التصرف في نفسه إلا بإذنه، لأن حرمة النفس أشد من حرمة المال في الجملة، وهو معنى صحيح لكن لا يصلح الاستدلال به في المقام. نحن نريد جانب الإثبات. نعم أيضا من باب المرات هكذا انقداحات ذهنية، يمكن أن نتصور أن السلطة على النفس، نعم سلطة، أقدر أدعي وفاقا مثلا للشيخ المنتظري على أن السلطة على النفس أوسع من السلطة على المال، وإن كان مرتكز طبعا في الأذهان وفي بناء العقلاء وغير ذلك. لا، سلطة على المال تستطيع أن تعطي ما تشاء، أما على النفس ليس، لا يمكن أن ندعي بتقريب ما على أن السلطة على النفس أوسع من السلطة على المال. بأي تقريب؟ لأن المال يشاركك فيه المجتمع، فلذلك وجبت عليك حقوق شرعية، ولذلك لا يجوز لك كذا ولا يجوز لك تجميد المال، فإذا جمد المال عليه زكاة تدفعه. ليش؟ لأنك حق للمجتمع في مالك، هذا مالك أن تدفع شيئا وأن تحركه في وتستثمر في إدارة عجلة الاقتصاد، فإذا جمدت المال عليه زكاة ضريبة المال. فإذا المال لاحظ فيه حق للآخرين وشراكة للآخرين معك، بينما النفس ليس فيها شراكة لأحد. فإذا يمكن أن نتصور بهذا التقريب على أن سلطنة الإنسان على نفسه أوسع من سلطنته على ماله، لأن المال يشاركه فيه غيره بينما النفس لا يشاركه تقريبا. نعم يمكن تصور أن السلطة على النفس أوسع من السلطة على المال، لأن في المال نحو حق للمجتمع، لذا حرم اكتنازه وجعلت ضريبة وهي الزكاة على تجميده وعدم استثماره في تحريك عجلة الاقتصاد، ووجبت فيه الحقوق الشرعية. إذن الآن انتهينا من أصل المطلب، وهو أن للإنسان سلطنة على نفسه، لكن ما هو شكل هذه السلطنة حتى ننتقل منها لنراها هل تشمل جواز التبرع بالأعضاء أم لا؟ وعلى أفعاله أكيد، بدليل يجوز له أن يؤجر نفسه للآخرين مثلا، فمعنى على ويحاسب على أفعاله. فإذا سلطنته بهذا المقدار هذا لا نناقش فيه، نحن نريد أن نصل إلى التبرع بالأعضاء. لذلك قلنا ولمعرفة جواز تصرفه بأعضائه من التبرع بها أو الوصية بها بعد وفاته، ينبغي أن نحقق في شكل سلطنته على أعضائه. ولا شك أن سلطنة الإنسان على أعضائه ليست على نحو الملكية الحقيقية التكوينية، لأنها خالصة لله تعالى الخالق العظيم، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فله وحده حق الإيجاد والإعدام والتصرف المستقل. وقد استخلف الإنسان على ما في يده ويجعلكم خلفاء الأرض، حتى ملكية أمواله إنما هي نتيجة هذا الاستخلاف، فإنها في طول هذا الاستخلاف. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فعلى مستوى الأموال أيضا هو استخلاف من الله تعالى، ليست ملكيته حقيقية. ومقتضى هذا الاستخلاف والسلطنة والولاية على النفس جواز التصرف بالبدن إلا ما ورد النهي عنه. هذا معنى الله جعلك خليفة عليه، لا تتصرف فيه إلا فيما نهي عنه. وممن اختار هذا المعنى وجدت أيضا يعني يصرح به ربما في مصادر أخرى موجودة، لكن هذا الذي تيسر السيد الخميني قدس سره قال في كتاب البيع: وربما تعتبر السلطنة في بعض الموارد ولا يعتبر الحق ولا الملك، إلى أن قال في المجلد الأول 33 من كتاب البيع، قال: كسلطنة الناس على نفوسهم فإنها عقلائية، فكما أن الإنسان مسلط على أمواله مسلط على نفسه، فله التصرف فيها بأي نحو شاء إلا المنع القانوني لدى العقلاء والشرعي لدى المتشرع. إذا ورد نهي كما سنذكر إن شاء الله ذلك. فإذا هذا الذي نختاره بأن الإنسان له حاليا، على الأقل حاليا، لأن البحث كما تعلمون يتدرج بالنقض والإبرام والأخذ والرد. إلى الآن إذن الإنسان له سلطنة على أعضائه، وله أن يتصرف بأعضائه إلا ما نهي عنه في الشريعة. وهذا المعنى طبعا أوسع مما اختاره بعض الأعلام مثلا، الذي يقول بأنه يعني غير هذا المعنى. نحن حتى نعرف الفرق، نحن نقول له أن يتصرف ما يشاء إلا إذا نهي عنه، مقابل قول آخر يقول لا يجوز له أن يتصرف بأي شيء من بدنه إلا إذا ورد الإذن فيه. دائرة أضيق. قبل أن تتصرف لابد أن تحصل الإذن. نحن نقول لا، الأصل معك، أن تتصرف في بدنك ما تشاء إلا إذا نهي عنه، مقابل قول آخر. يقول إن قاعدة السلطنة لا تدل بنفسها على جواز كل تصرف، بل تدل على جوازه في كل مورد ثبت جوازه ومشروعيته من الخارج. فيجب أن تحصل الإذن على التصرف في البدن، حينئذ يجوز لك. وهذا طبعا كأنه مردود للقطع بجواز ما لا يحصى من التصرفات من دون ورود دليل شرعي على جوازها بخصوصها. هل كل ما نفعله بأبداننا ورد نص شرعي على جوازه؟ لا، نفعل بأبداننا ما نشاء من دون أن نحتاج إلى إذن، ما دام لم يرد نهي عنه. هذا هو الذي جرت عليه المتشرع والعقلاء بشكل عام. أما لا نتصرف، لا أستطيع أن أحرك يدا ولا رجلا ولا أقول قولا إلا بإذن، لا، ليس هو هذا المعمول به للقطع بجواز ما لا يحصى من التصرفات من دون ورود دليل شرعي على جوازها بخصوصها. فهذه هي حدود إذن ملكية الإنسان للتصرف في أعضائه. هذا إذن ثبتنا إذن النتيجة اللي وصلنا بها إلى الآن، أن للإنسان أن يتصرف في بدنه، له سلطة على بدنه وعلى أعضائه إلا في حدود النهي عنه. وجدت رأيا أيضا آخر لعله لم يقله أحد، لذلك احتاج إلى توجيه، وهو أن البدن أمانة عند الإنسان. وطبعا إن كان يريد بمعنى الأمانة، الأمانة بالمصطلح الشرعي، وأكيد هذا ليس صحيحا، لأن الأمانة ما هو حكمها؟ أن يحفظها كما هي، لن يرد إلى صاحبها. ونحن نعلم أن أبداننا ليست كذلك، أنا تصرف بها أنواع التصرفات، فلا بد أن يريد إذن بالأمانة غير هذا، وهو كذلك كما يريد. إنما يريد بالأمانة، يريد أن ينفي ما يشعر به البعض من أنه مستقل بسلطته على نفسه، له أن يتصرف بنفسه ما يشاء، حتى لو أراد أن يقتل نفسه ينتحر. فيقول أمانة إذن للرد على مثل هذا. لذلك وصف من يقول بأن الإنسان مالك لنفسه، وصفه بالعقلية القارونية، ولعله يشير إلى قوله: إنما أوتيته على علم عندي، ينفي أن يكون هذا من الله، هذا استخلاف من الله، هذا رزق من الله، هذا خاضع لإرادة الله. لا، إنما أوتيته على علم عندي. فإذا أراد بمعنى الأمانة هو مقابل هذه المالكية المستقلة، وهذا واضح من توصيفه لمن يعتقد ذلك بأنه عقلية قارونية. طبعا شيخ جواد يأملي في كتاب له بالفارسية، لكن وجدت هذه الترجمة منقولة عنه في بعض المصادر عن كتاب له بالفارسية. فإذا ليس هو هذا ما يريده. لذلك يقول في بعض الكلام لا نحتاج أن نذكره كله، قال: وأما الذي تكون نظريته الاعتقادية قائمة على أساس الملكية، هو المشكلة هنا في إطلاق كلامي، ولو نفصل لكان المسألة تكون واضحة ولا نقع في هذا الإشكال عليه. لكنه أطلق كلام قائمة على أساس الملكية، قال: وأما الذي تكون نظريته الاعتقادية قائمة على أساس الملكية وليس الأمانة، فإنه يحمل فكرا قارونيا وفرعونيا، والقرآن الكريم يعرض المجابهة بين منطقي الملكية والأمانة بنحو رائع، ويخبرنا عن قوم شعيب عليه السلام قائلا: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا، أموالنا هاي مالتنا، لا دخل للمشرع ولا لما تقول من الإله والرب في ذلك، هاي يقول هاي، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هاي يقول هاي قارونية. فمنطق النبي شعيب عليه السلام هو أنكم أمناء على الأمانة الإلهية، ومنطق قومه هو أنه بما أننا كسبنا هذه الأموال فيحق لنا أن نتصرف بها كيف نشاء. وفي مسألة الحياة فالأمر أيضا كذلك، نفس الاعتقاد يقول، أي إذا رأى الشخص نفسه مالكا لحياته ولنفسه، فربما يرى أن له الحق في الانتحار، أو حينما يتصور أنه مالك لجسمه فسوف يرى أن حقه البديهي، إذن يعالج مشكلة أيديولوجية عقائدية تستحق رجل له جزاه الله خير جهود مشكورة في هذه المناظرات، في هذا الجدل، في هذا الصراع الأيديولوجي مع النظريات الموجودة في العالم. فطبعا تحتاج إلى معالجة. هذا كيف سوغ لنفسه الانتحار؟ ذاك الامرأة أجلكم الله كيف سوغت لنفسها أن تعطي جسدها للرذيلة، لأن ترى أنها مالكة لنفسها مطلقا مستقلة ليس لأحد في ذلك. المفروض على من يشعر أن لا، أنت لست مستقل، أنت مستقلف على بدنك، على مالك، تتصرف فيه في حدود ما لم ينهى عن هذا. إذن كلامه أقول يظهر من كلامه دام ظله أنه يقصد بالأمانة الإلهية معنى الاستخلاف الذي ذكرناه، وليس المعنى الشرعي مقابل الملكية. ولو كان مراده من الأمانة هذا المعنى لما جاز للأمين التصرف فيها بأي نحو كان، لأن واجبه حفظها كما هي، وهو لا يقول بذلك دام ظله. إذن نلخص إن شاء الله تعالى مطلب في البحث الآتي بإذن الله، حتى ننتقل منه إلى المطالب الأخرى بإذن الله تعالى. شيء من التعليق طبعا على رواية يبدو أخذت رواية أبي القاسم الصيقل في الدرس السابق، أن هذا النص كتبوا إلى الرجل لأوجب أن السيد الخميني يقول هذا الكلام وهذا الوجه، هاي في نسخة التهذيب واللي هي موجودة في الوسائل. أما في الكافي لا يصرح أبو القاسم الصيقل كتبت إلى. فإذا بعد سالبة بانتفاء الموضوع توجيه السيد الخميني بناء على قراءة الكليني الكافي، أصلا هي نقوة كتبت إليه، لكن في التهذيب أو في الوسائل، لأن واضح السيد الخميني في كثير الموارد يكتفي بمراجعة الوسائل، يعني لا يرجع إلى الأصل. وطبعا قضية أن المكاتبة مع الإمام الرضا عليه السلام هاي فعلا يصرح بها القاسم الصيقل الابن، فأيضا إضافة وتوجد أمور أخرى لعلها مفيدة أيضا، لكن لا نستطيع الرجوع على كل تفاصيلها إلا بهذا المقدار، أنه فعلا هو بنى ملاحظته تصحيحه محاولته على أن يقول وكتبوا. فلاحظ إذن مو الراوي أبو القاسم الصيقل، لو كان الراوي هكذا كان تجلس، لو كان الراوي أبو القاسم الصيقل لكان قال وكتبنا، وهي فعلا في الكافي وكتبنا مو وكتب. لكن أيضا حتى وكتبوا نحن كتبنا توجيها بعد الدرس، حتى لو وكتبوا هم لا بأس. وأبو القاسم الصيقل روى لمحمد بن عيسى بن عبيد كتبنا، بس محمد بن عيسى رواها عن أبو القاسم وكتب، فما زالت أن الرواية هي عن أبو القاسم الصيقل، وبما أنه مجهول فالرواية ضعيفة، وهذا التصحيح محاولة غير تامة التي ذكرناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.